أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حي الله الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم في درس جديد من دروسي من هذا الصالحين قسم العبادات. الكلام متواصل في أحكام الطهارة، وتحديدا نحن في المبحث الثالث حول الوضوء والفصل الأول في أجزاء الوضوء. مسألة 93. قال: لو جف ما على اليد من البلل لعذر. العذر أعم من أن يكون ذاتي أو خارجي، مثلا حرارة الجسد هذا عذر ذاتي، لكن عندنا حرارة الجو أو شدة الرياح مثلا هذا يكون خارجي، أثر خارجي، مع قطع النظر عن كون هذا الأثر داخلي أو ذاتي أو خارجي. بالحالتين لو جف ما على اليد من البلل، قال: أخذ من بللي لحيته ومسح بها. بلل اللحية أطلق سماحة السيد الآن، ما حدد منين، يعني مقدار اللحية اللي يأخذ من عنده، ما حدد المقدار اللي يأخذ من عنده. والأحوط الأولى إذن يأخذ من اللحية، لكن ما حدد اللحية. بعض الفقهاء التفتوا مثل السيد الخوئي، بقية فقهاء، بعض الفقهاء يقول المقدار اللي تقدر تلزمه، شلون الفتش هذا عند الإنسان، الفك السفلي، تخلي إيدك عليه، تخلي إيدك عليه كأنما تريد تغسل الوجه، خلي نقول تخلي إيدك عليه الحنك مثلا وتقبض قبضة. شايفين واحد مرات من يتأسف يلزم لحيته هالشكل، شايفين يعني نقول هالشكل زين، يقولون هذا مقدار اللحية اللي يأخذ من عنده. أما مثلا اللي تحت الزلف مثلا، هذا داخل أم غير داخل، يقولون لا هذا مو داخل، مو منه يأخذ، وإنما يأخذ من هذا المقدار. سماحة السيد أطلق، قال يعني ما حدد، ما قال من لحيته الداخلة في حد الغسل، لكن احنا منين نفهم هذا الشيء؟ هو الان اطلق عبارته، قال اخذ من لحيته ومسح بها، واحنا ايش عندنا اذا تسمحوا لي؟ عندنا اللحيه منها ما هو داخل في حد الغسل، في حد الوجه، ومنها ما يدخل من باب المقدمه العلميه كما سبق وان ذكرنا، قلنا ان يدخل مقدار زائد من الجهتين حتى يطمئن بغسل المقدار المطلوب. زين أنا منين أخذ؟ أخذ من اللحية سواء من الحد الزائد، يعني مما زاد عن الحد اللي أنا مدخله أصلا من باب المقدمة العلمية. الجواب لا، تأخذ من المقدار الداخل في حد الوجه فقط، لأنه أي ماء غير هذا يعتبر خارج عن حد الوجه. واضحة الفكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني وإن لم يحدد وإن أطلق العبارة، لكن احنا نفهم انه من يقول من اللحيه، اي لحيه، اللحيه اللي داخله في 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 حد الغسل، والا اذا مو داخله في حد الغسل خو هذه تعتبر اجنبيه يعني خارجه. زين، قال اخذ من بلل لحيته ومسح بها، والاحوط الاولى ان ياخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه، وإن جاز له. هذا ترى التفتوا لي، هذا لا يجي واحد يقول لي شيخنا أنت مو قلت هسه قبل شوي قلت ياخذ من الداخلة في حد الوجه،
أي نعم. زين هسه يقول الأحوط الأولى، هذا الأحوط الأولى إلى ارتباط بجانب آخر. يعني إحنا الفتوى الأصلية هالشكل التفتوا، فتوى الأصلية وجوب الأخذ من حد من اللحية الداخلة في حد الوجه بالنسبة لمن، يعني هذا يسموه لحاظات حيثيات. زين من قلنا ذاك واجب بلحاظ شنو؟ بلحاظ ما خرج عن حد الوجه مما هو محيط بالوجه. قلنا مثل الوجه أدخل وياه مثلا من يم الأذنين، من يم شحمة الأذنين أدخل شيء زايد، هذا خارج عن الحد، دخلته من باب المقدمة. إذن بهذا اللحاظ واجب يأخذ منين؟ من حد اللحية الداخلة في حد الوجه. يجي عندنا لحاظ آخر، التفتوا اللحاظ الآخر أن اللحية منها ما دخل في حد الوجه ومنها ما هو مسترسل. هذا المسترسل الآن يجوز يأخذ من عنده؟ عد سماحة السيد الخوئي ما يجوز، أغلب الفقهاء يقولون ما يجوز. عد سماحة السيد السيستاني يجوز. واضح إن شاء الله. ترى مسألتين عدنا، مسألتين عدنا، يجوز له، التفتوا، يجوز له أن يأخذ من غير اللحية الداخلة في حد الوجه من جهة المسترسل، ولا يجوز له الأخذ من غير اللحية الداخلة في حد الوجه لما عدا المسترسل، لما عدا المسترسل، وهو الجوانب اللي ندخلها من باب المقدمة العلمية اللي هي خارجة عن حد الوجه. قال لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته ومسح بها فارزة، بدعنا مطلب جديد. والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه. قلنا مقدار قبضة، خلي إيدك تطبق إيدك تطبق على شفتك السفلى وتقبض، تقبض هالشكل، هذه اللحية الداخلة في حد الوجه. هذه اللحية يعني اليد تصير شوية تحت الشفة السفلى. بل قال والأحوط الأولى أن يأخذ من البلة، يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه، وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا. إذن مو وإن جاز له الأخذ من كل مغسول مع الوجه، لا لا لا، خصوص المسترسل أجاز فيه، غيره لم يجز فيه. ما قال من المسترسل ونحوه، حتى هم نفهم الجواز شنو من كل الجوانب، فقط من المسترسل يجوز الأخذ عند سماحته، أما عند غيره من العلماء لا لا. العفو أخت بدور، مو قضية المقدمة العلمية، مو يم المقدمة، يعني تقصدون ها، بل المسترسل يأخذ من عنده وما كان داخل من باب المقدمة العلمية ما يجوز. أي أهنا هالشكل أحسنتم، بل صحيح. قال وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد. شايفين أكو واحد لحيته يعني طالعة عن طورها، يعني مو مالي، يعني العلماء الآن معلوم فد تقريبا يعني كلش فد 4-5 أصابع مثلا اللحية نازلة، أما من يطلعوا لي واحد من باكستان مثلا لحيته طولها مترين مثلا على سبيل الفرق، بس هذا مو معتاد، نشاز خارج عن العادة، فهذا بعد ما يصير. قال إلا ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسر له ذلك، إذا حتى هاي ما نجحت ألعنة الله عليهم، بل فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء، أعاد الوضوء. زين شوفوا التفتوا، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط وجوبان. بعضهم إيش قال؟ بعض الفقهاء قال إذا ما لقى مي في اللحية خب ينتقل بعد الضرورة، للضرورات أحكام، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات، هذه كلها قواعد عندنا. قال ينتقل يأخذ من الوجه، سمحت السيد يقول ما عندي دليل، ما نهض عندي دليل على جواز الأخذ من بقية الوجه. هسه النوب صار حتى الوجه اللي داخل في حد الوضوء شنو؟ مو من حقه يأخذ من عنده، حتى يعني من الجبين يقدر يأخذ؟ لا. من الحواجب يقدر يأخذ؟ لا، مع أنه داخله في حد الوجه. فبعد يصير من باب أولى، لاحظوا، من باب أولى ما خرج عن حد الوجه لا يجوز الأخذ منه. الجواز مخصوص باللحية وبمسترسل اللحية عند سماحته. أرجو أن يكون هذا واضح لكم إن شاء الله. يحتاج بيان إعادة شيء كذا؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله. طيب، مسألة 94، لو لم يكن حفظ الرطوب، لو لم يمكن عفوا، لو لم يمكن، طيب، مسألة 94، لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره حتى لو أعاد الوضوء. يجي واحد، هي نفس المسألة السابقة لكن تفرع عليها سؤال، السؤال هالشكل، يجي واحد يقول يا أبا آمنت بالله أعيد الوضوء، هو السبب واحد، الرياح شديدة وإحنا بصحراء، وحتى من أعيدها نفس الشيء ما راح ألحق أحفظ مي أمسح بي، نفس الحالة، خب شنو أسوي؟ نقول إذا هالشكل الصراحة بعد سمحت سيدي جوز يأخذ ماء جديد ويمسح به ماء خارجي عن ماء الوضوء يعني أم لا؟ أم أنه لا يجمع بين المسح بماء جديد وبين التيمم كما سيتضح من بعض الوجوه. قال لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره حتى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماء جديد. جاء المسح بماء جديد، جاز المسح بماء شنو جديد، يعني ياخذ من الحنفيه، ما ماكو حنفيه سترضى اي شيء، مثلا عنده ياخذ من عنده مي ويمسح بيك خلاص انتهى حكمه. هذا بعد شنو؟ هاي فتوى. قال وان كان الاحوط استحبابا الجمع بينه، يعني بين المسح بماء جديد وبين التيمم، وبين التيمم. شوفوا هذه الفتوى تماما عكسها أفتى السيد الخوئي، قال يتيمم والأحوط الأولى أن يضم إلى التيمم شنو؟ الوضوء مع المسح بماء جديد، عكس تماما، اختلاف جذري في المسألة. قال الأظهر كفاية التيمم والأحوط استحبابا الجمع بينه وبين المسح بماء جديد، بينما سمحت سيد يقول لا، الأظهر فتوى بل قال لا، قال أصلا هو المجزي هو المسح بماء جديد والتيمم هو الذي يحتاط به استحبابا، لا أن التيمم هو المجزي ويحتاط بالوضوء شنو استحبابا، لأن مشكلتنا هو لو قايل أحوط وجوبين تقول ماكو فرق، بالنتيجة عند السيد أخوه عند السيد ستار راح يجيبين اثنينهن، المشكلة احتياط استحباب يعني جزي تركه، يعني على رأي السيد السيستاني الآن يمسح بماء جديد ويروح يصلي ما واجب عليه يتوضأ، عند السيد الخوئي يقول لا يتيمم ويروح يصلي ما واجب عليه يتوضأ، عكس تماما. وإلا لو كان الأمر احتياط وجوبي بني أي هو هذا الجمع، هو يقول جمع بين المسح بماء جديد ويتيمم، هو هذا هو هذا. إذن تضاد تماما بالفتوى بين ما عند سماحة السيد خوي وما عند سماحة السيد الثاني الله يحفظها. مسألة 95، قال لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما، حتى المقنعة يعني اللي مثلا عند المرأة، هذه عادة تصير مثلا بعضها يصير على الرأس فوق الرأس، والحجاب مثلا بالنسبة للمرأة، يعني القضية مو مختصة بالعمامة اللي يلبسها الرجل، لا، لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، هذا اللي قلنا عليه، يشترط مباشرة الماسح للممسوح، يشترط بحيث يأثر به، لا أنه يشترط تأثير الماسح في الممسوح، بل مباشرة التأثير ممكن أن يصل، تأثير ممكن أن يصل، يعني الأثر ممكن أن يصل من الماسح على الممسوح إلى الممسوح بواسطة، مثلا بواسطة الشال اللي ذابت على رأسه مثلا أو العمامة اللي ذاب على رأسه، ممكن الأثر يصل، لكن احنا مو نريد الأثر فقط، وإنما نريد المباشرة مع التأثير، يعني المباشرة مع الأثر. قال لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته، يعني إلى الذي تحته، ما موصول هنا أي أي هو احنا نريد بدون عازم. الرابع
يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط لزوما، ويكفي المسمى عرضا. هذه المسألة أدنى بها مطلبين نريد نناقشهم، بارك الله فيكم. المطلب الأول، الخلاف الدائر بين الخاصة والعامة في الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجله، مفتوحة منصوبة، وأرجلكم إلى الكعبة. طيب، الآن عندنا الآية الأولى أو المقطع الأول عفوا، يقول فاغسلوا وجوه بالنصب، وجوهكم وأيديكم بالنصب، زين. وعندنا المقطع الثاني يقول وامسحوا ب، باء حرف جر زائد، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. شلون نقدر نفهم المسح وهنا عندنا أرجل منصوب؟ العامة قالوا أرجلكم معطوفة على قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم، واضح؟ إذا نيش منصوبات، وجوها وأيديا منصوبات، هذه أرجل أيضا منصوبة، أرجل أيضا منصوبة، إذن هي معطوفة على من؟ معطوفة على المقطع السابق. طبعا هذا في القراءة المشهورة، وإلا في قراءة أخرى أرجل مكسورة وأرجلكم، في قراءة أخرى مكسورة، لكن القراءة اللي الآن مثلا المصحف المتداول بين الدفتين عند المسلمين الآن القراءة بالنصب، القراءة بالنصب. إحنا نريد نمشي ويا القراءة، إحنا نريد نمشي ويا هاي القراءة. أنا كطالب علم الآن شلون أقبل أن هذا منصوب ومع ذلك أمسح رجلي؟ شلون؟ باكر عقبة واحد يسألني يقول لي تعال أنت تفتهم بحسب الفرض، منصب نفسك طالب علم، شلون تمسح رجلك وهذا منصوب؟ شنو جوابنا كطلبة علم عن هذا الموضوع؟ الجواب كالآتي، حتى لا نطيل به حتى ننتقل للمطلب الثاني أيضا أريد نبينه، بارك الله فيكم. أولا قلنا احنا عندنا قراءة بالكسر، والقراءة بحد ذاتها ليست حجة شرعية، القراءة بحد ذاتها ليست حجة شرعية، هذا واحد. اثنين، المرجعية لأهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، احنا عندنا روايات أهل البيت فضلا عن عمل أهل البيت، يعني فعل المعصوم وقول المعصوم دل على أن الأقدام، بلي دل على أن الأقدام تمسح ولا تغسل. هاي اثنين. ثلاثة، كل هذا نعيفه على صفحة الآن، كل هذا نعيفه على صفحة. نجي إلى اللغة، اللغة تسمح بما قال به العامة أم لا؟ أولا من ناحية النحو، الإعراب الصحيح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عند بعض العلماء أن أرجل منصوبة بنزع الخافض، يعني بحذف حرف الجر، ما أدري مار رياكم هيك إعراب لو ما مار موجود باللغة العربية، يقول هذا منصوب بنزع الخافض، الخافض يعني حرف الخفض يعني حرف الجر، نزعوا حرف الجر شالوه يعني حذفوه صار منصوب، صار منصوب فيسمى منصوب بنزع الخافض، هذا إعرابه وينتهي، زين. ولعله من بين القائلين بهذا الإعراب سماحة السيد السبزواري على ما أتخطر من قبل 10 سنين أكثر، أنا قاري كتابه مواهب الرحمن عنده هيك يذكر هكذا رأي. هذا الإعراب صحيح، لكن أكو أصح من عند انتبهوا للإعراب الأصح.
إخواني أخواتي بارك الله فيكم، في اللغة العربية عندنا حرف الجر على ثلاثة أنواع، إما حرف جر أصلي، وإما حرف جر زائد، وإما حرف جر شبيه بالزائد. كل واحد طبعا من ذن الأحرف، من ذن الأحرف إلى فرض ضابطة وقاعدة أقدر من خلالها أميز بين هذا وهذا، أقدر أعرف الأصلي من غير الأصلي زين، وأقدر أعرف الزائد من الشبيه بالزائد. لكن إحنا كلامنا مو هنا، حرف الجر هنا شنو؟ زائد لو أصلي لو شبيه بالزائد. نرجع للنحو، امسحوا فعل متعدي لا لازم، يعني يتعدى بنفسه إلى المفعول، ما يحتاج حرف الجر، ما يحتاج حرف الجر، وإنما جيء بحرف الجر لإفادة البعضية، يفيد التبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، بجزء من الرأس، واضح؟ يستطيع القرآن الكريم أن يقول امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم بالنصب، لكن لما دخل حرف الجر الزائد وكانت الحاجة تدعو إلى وجوده، هنا الإعراب إيش راح يصير؟ أجي أعرب هالشكل، امسحوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ورؤوسكم برؤوسكم الباء حرف جر زائد، رؤوسكم مجرورا، اسمعوا، مجرور لفظا منصوب محلا على المفعولية، مفعول به هذا، عندما يقول القرآن وكفى بالله شهيدا، وين فاعل كفى؟ فاعل كفى وين؟ تقول الباء حرف جر زائد، أصلها كفى الله، تقول الباء حرف جر زائد لفظ الجلالة مجرور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مجرور لفظا مرفوع محلا. فهنا نجي، بعضهم بعض النحات استفتوا، بعض النحات يقول أن أرجلكم معطوف على موضع أو محل رؤوسكم، اللي هو محل شنو؟ محل المفعولية، النصب على المفعولية، يعني أنت تعرف هيش تقول الباء حرف جر ورؤوسكم مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا، هذا إعراب أول. وعندنا إعراب ثاني أن الباء زائد رؤوسكم اثنينهن في محل نصب على المفعولية، تقدر تقول هذا معطوف على هذا، يعني أرجلكم معطوف على الباء ومدخولها على محل برؤوسكم، برؤوسكم كلها في محل نصب مفعول به، يعني مرة نعرف بس رؤوسكم مفعول به، ومرة لا، هو وحرف الجر في محل نصب مفعول به، إعرابين عندنا هنا. أرجو أن تكون الفكرة واضحة، ما أدري وصلت الفكرة أو لا. إذن هذا منصوب لا لأنه معطوف، لا لأنه معطوف على الجملة السابقة، بل لأنه معطوف على رؤوسكم أو برؤوسكم، واضح؟ معطوف على رؤوسكم أو برؤوسكم، لكن لا على اللفظ وإنما على المحل، لأن رؤوسكم أو برؤوسكم في محل نصب على المفعولية، وحرف الجر ما عنده قدرة، التفتوا، حرف الآن حرف الجر الأصلي عنده قدرة تقول مررت بزيد و، شوفوا، وعمر، عنده قدرة أن يجر المدخول والتابع للمدخول، أما حرف الجر الزائد ضعيف، إذا يقدر يجر يجر الاسم الأول، أما المعطوف عليه ما يقدر يجره. هذا جواب النحو. جواب البلاغة شنو؟ جواب البلاغة، علم البلاغة يقول أن الابتداء بجملة جديدة لا يحسن إلا بعد انتهاء الجملة السابقة عليها، يعني أنت من قلت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، سئلونك عندك شيء بعد؟ تقول لا كملت، يقول خلاص ابدل على جملة جديدة، قول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما مو أنت نص الجملة وعبرت إلى جملة ثانية بعدين قلت يابا ترى عندنا هذا ملحق بالجملة الأولى. هذا معيب في اللغة، معيب في البلاغة. والقرآن كتاب إعجازي بلاغي جاء يتحدى العرب، لا لا معطوفة، لا لا معطوفة مو استئنافية، عطف عندنا بس ما يصير تعطف جملة. شوفوا العطف يقتضي المغايرة حتى بين الجمل، لابد هاي الجملة بعد غير هاي الجملة. ما يصير تعطف جملة على جملة وبعد الجملة الأولى مو كاملة، لابد تكتمل الجملة الأولى الفعل والفاعل ومعمولات الفعل، مفاعيلة الحال التمييز ما أعرف شنو. وهذا الموضوع ترى ما له علاقة، خف واحد يتصور أن هاي القضية لها علاقة بباب التنازع ويقول ليش شيخنا يصير فعلين ويتنازعن، لا لا باب التنازع أنه لازم نفعل ننطي نشغل عامل من المعمولات والثاني ننطي ضمائر، ما ننطي معمولات جديدة. فهذا ما له كل علاقة بباب التنازع نهائيا. خاف واحد يتوهم يقول ليش ما يصير يعني فعلين معطوفات أكرمت ومثل أو مثلا عفوا شتمت وأهنت وضربت زيدا، أقدر أفعل أول واحد وأخلي زيدا بالأخير، ذاك باب تنازع. إحنا مو يم باب التنازع، إحنا كلامنا عطف جملة على جملة وكل جملة إلها معمولات مستقلة عن الجملة الأخرى ولا تنازع بين اغسلوا وبين امسحوا على معمول معين، حتى نقول يمكن تأخير المعمول ونعد من الجملة الأولى، ذاك في التنازع. أما هنا جملة اكتملت ما يصير تعطف عليها جملة إلا أن تكتمل الجملة الأولى، وإلا يصير منافي للبلاغة. والقرآن بحسب الفرض جاء بليغا يتحدى العرب، هذا المطلب واضح. إذن الآن لدينا قراءة بالكسر، هذا أولا. ثانيا لدينا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا ثانيا. لدينا الإعراب ليس في جانبكم بل في جانبنا غصبا عنهم وجوبا، يعني لازم يعربون هالشكل، هم هم متقيدين أن يعربون يعني هالشكل. ها تقول لا ما يعربون هالشكل، يعرموه معطوف عليه من على الجملة السابقة، أقول ما يصير، ما يصير تعطف جملة على جملة إلا بعد أن تتم الجملة الأولى وتستوفي كامل معمولاتها، يلا تبدأ جملة جديدة. فنجاوب بجواب بلاغي، فصار عندنا أربعة، صار عندنا أربعة، نفس القراءة مختلف فيها، روايات أهل البيت تأكد على المسح وتوجب المسح وتعتبر الوضوء بغير مسحين يعني بالغسل وضوء ليس منزلا من الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. ثلاثة عندنا، النحو ضدكم والبلاغة ضدكم، والعدش بقعتكم. هذا المطلب الأول شيلوا خلوه على جانب، ذني أنا هنا مو داخلات بالدرس، لكن أنا أنتو كطلبة علم المفروض ثقافتكم ترتقي لهالمستوى، كون تعرف بعد أنت ليش تمسح ليش تغسل ليش يعني أنا ما أسألك سؤال أقول لك ليش إحنا نقول هالشكل وليش العام ما يقولون هالشكل. هذا من ناحية المطلب الأول. المطلب الثاني، سماحته قال يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل، إلى المفصل بين في بعض العبائر وخصوصا في الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شنو المراد من الكعبين؟ من يقول القرآن كعبين شنو؟ الكعب باللغة، لا في الاصطلاح، باللغة الكعب يعني المكان المرتفع، ومنه سميت الكعبة كعبة. كعبة ليش سموها كعبة؟ مو لأن مكعبة، خو غرفتنا هم مكعبة، هم نسميها الكعبة؟ لا، لأنها كانت على ربوة على مكان مرتفع، ولأن بناءها مرتفع سميت الكعبة، سميت الكعبة. فالكعب هو عبارة عن المكان المرتفع. اجوا الفقهاء يابا وين هذا المكان المرتفع؟ خلي نبحث عنه، المسح يريد، القرآن يريد إلى الكعبين. العامة قالوا الكعبين هذن النتوئين البارزات اللي يصيرن على جانبي القدم احنا نسميهن شعبين. العظمين ذني تشوفون عظمين منا ومنا مرتفعات على الجوانب لولا قالوا هذني. قلنا ما يصير هذني لان لو هذني كان قال انسحوا الى الكعوب لان ذني اربعة مو اثنين. قال ارجلكم ما قال رجلكم، لو قال رجلكم يقول الى الكعبين، ما دام قال ارجلكم لازم يقول الى الكعوب. واضحة الفكرة؟ سكتوا تهت. الكعبين مو ذنب، الكعبين مو ذنب. اجوا الآن علماء المذهب اختلفوا، هل المراد بالكعبين باعتبار أن الكعب هو المرتفع، هل المراد به قبة القدم؟ قبة القدم خلي رجلك بالقاع، خلي رجلك أخوي محمد أخوي حسين خلي رجلك بالقاع تشوف في منتصف القدم اكو فشي مرتفع كأنه قبة هالشكل، مو سموه قبة القدم. بما ان الكعب هو المكان المرتفع فهل المراد قبة القدم؟ بعضهم قال نعم المراد قبة القدم فيكتفي بالمسح اليها. سماحة السيد يقول لا يكتفى بالمسح الى قبة القدم وانما يتجاوز الى ان يوصل الى هذا المفصل اللي هو شنو؟ المكان اللي ممكن يفصل ما بين الكف مال القدم، يعني ما بين القدم وما بين الساق. أجلكم الله، يعني بمقدار شلون عندك أجلكم الله الحذاء وين توصل من تلبسه؟ إذا عندك حذاء أم القيطان مثلا أو توصل إلى المفصل بحيث مرات تحز برجلك إذا تحرك رجلك هالشكل، يعني تعبر قبة القدم إلى أن توصل إلى المنطقة اللي تصير زاوية 90 بين الساق وبين القدم. فكرة واضحة إن شاء الله. هذا عد سماحة السيد، وغيره يقول قبة القدم، وغيره يقول لا إلى الكعبين. زين أنا إذا أريد أحتاطش أسوي؟ نفس إيدي نفس إيدي أمسح بيها قبل حتى أوصل هم إلى المفصل وهم إلى الكعبين اللي قالوا عليهن العام. أقدر لو ما أقدر بمسحة واحدة، ممكن لو ما ممكن ممكن. واضحة الفكرة إن شاء الله. نقرأ ونشوف رأي سماحة السيد شنو. قال الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، إلى المفصل بين الساق والقدم. وين يريد سماحة السيد المسح لي؟ وين فتوى بعد فتوى؟ إلى المفصل بين الساق والقدم، يعني إلى زاوية 90. يلا تتوقف. ولا يكفي طبعا من يقول من أطراف الأصابع، أطراف الأصابع مو تخلي ايدك فوق الأظفر، هي هاي اطراف الاصابع. من باب المقدمه العلميه اهل العلم شلون يمسحون؟ شايف واحد يلزم اصابع رجله باصابع ايديه؟ احسنتم، بحيث يصير شويه من اصبع اليد تحت القدم، يصير منها وتبدي تمسح. هو مو مطلوب تمسح من تحت القدم بس حتى تحقق شنو؟ حتى تحقق المقدمة العلمية. هذا من باب المقدمة العلمية. قال من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط لزوما. مع أن مشهور المذهب أنه يجزي، مشهور المذهب، يعني أغلب علماء المذهب يقولون إلى قبة القدم. سيد يقول لا مو ثابت عندي هذا، بل الثابت عندي أنه إلى المفصل. ما ثبت عندي أن المسح إلى المفصل، أما إلى قبة القدم رغم أن المشهور قائل به لكنه لم يثبت عندي. هذه الفتوى أصلا فتوى العلامة الحلي، فسماحته يوافق العلامة الحلي في ذلك. قال ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط لزوما، هذا من ناحية الطول. من ناحية العرض قال ويكفي المسمى عرضا، حتى لو أصبع واحد كلش كافي. مسألة واضحة؟ أكو شيء يحتاج إعادة؟ قال والأحوط استحبابا. هذا بعد مطلب آخر، موضوعنا المهم انتهينا من عنده، وإن كان هذا أيضا مهم لكن ليس بنفس الأهمية. وأيضا بخلاف هذا، خلاف شديد بينه وبين السيد الخوئي وعليكم الرحمة. والأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. هسه تفتول واحد يجي يقول ما دام لا الأحوط استحبابا تقديم اليمنى على اليسرى، معناه يجوز أقدم اليسرى على اليمنى، يعني مو واجب. أقول أنا ما قلت هالشكل، على كيفكم. أنا قلت الأحوط استحبابا تقدم اليمنى على اليسرى، غير التقديم. أقول لعد غير معناها أنه لا تقدر تقدم اليسرى. قال لا، عندنا بعد فرضين، فرض الأول أن تمسحهم معا، والفرض الثاني أن تقدم اليسرى على اليمنى. فأنا أجيز لك مسح القدمين معا ولا أجيز تقديم اليسرى على اليمنى. لا يصير بناءنا أن إذا قال أحوط استحبابا أن تقدم اليمنى على اليسرى يقول واحد ما أريد أقدمها، أريد بالعكس. بالعكس مو بكيفك، هذا ترتيب. نعم تمسحهم معا بتسهيل أمر يجوز لك. قال ولا يكفي، عفوا، والأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معا، خلافا لغالبية الفقهاء والسيد الخوئي. نعم الأحوط لزوما عدم تقديم اليسرى على اليمنى. تبين عندنا ثلاث فروض، إما أقدم اليمنى على اليسرى هذا مستحب، إما أسوي العكس هذا ممنوع، وإما أمسحهم معا هذا جائز. أعيد، قدم اليمنى على اليسرى مستحب، قدم اليسرى على اليمنى ممنوع، تمسحهم سوى شنو؟ جائز. جائز. كما أن الأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما من القدمين، يعني بكل منهما، يعني باليدين، منهما الأولى ترجع على القدمين، منهما الثانية ترجع على اليدين. أعيد، قال والأحوط، عفوا، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما، يعني من القدمين، بكل منهما، يعني باليدين. يجي واحد يقول هاي حزورة، كل منهما بكل منهما شنو؟ هو هذا، كل منهما القدمين بكل منهما اليدين. وحكم العضو المقطوع من الممسوح، حكم العضو المقطوع من المغسول اللي يتقدم بالمسألة 83، مسألة 83. وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق في المسألتين 93 و94. انتوا اكتبوا هاي بعد، وين تقدم حكم العضو المقطوع في المغسول؟ قول مسألة 83. زين وين كما سبق حكم الماسح والممسوح والجفاف؟ يقول 93 94، يعني اللي قدمناه وحررناه هناك يجي كله ينزل هنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.